وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام لازلنا في تفسير سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، أصل مسائل القرآن الكريم موجودة في سورة الفاتحة، لذلك جعلها الله تعالى تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولا يمر عليك يوم أيها المسلم وأيتها المسلمة إلا وأنت تقرأ الفاتحة على أقل تقدير 17 مرة في الفرائض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. الآية الأخيرة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودرس اليوم في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وفي قوله غير المغضوب عليهم ثلاثة أمور أحب أن أحدثكم فيها. الأمر الأول: الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، فقوم عرفوا الحق وعملوا به صنف، وقوم عرفوا الحق ولم يعملوا به صنف ثان، وقوم لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به صنف ثالث. قوم عرفوا الحق وعملوا به هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وتفضل الله عليهم بمعرفة الحق وبالعمل به، وقوم عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهؤلاء الذين يغضب الله عليهم لأنه أراهم الحق ثم لم يعملوا بهذا الحق، مغضوب عليهم. وقوم لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به، ضلوا عن الحق، وهؤلاء هم الضالون. فسورة الفاتحة ذكرت أصناف الناس الثلاثة، وقالت: أيها المسلم، ادعوا ربك أن تكون في طريق الذين عرفوا الحق وعملوا به، ولا تكن في طريق الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. النقطة الثانية: لماذا لا يعمل الإنسان بالحق مع أنه يعرفه؟ لسببين اثنين لا يعمل الإنسان بالحق. بعض الناس لا يعملون بالحق مع أنهم يعرفونه، لأمرين اثنين ينبغي على كل واحد فينا، على كل أخ وكل أخت، أن يغالب نفسه أن لا يصاب بهذين المرضين حتى لا يصير من الذين هم مغضوب عليهم، حتى لا يلحق بركب المغضوبين. بسببين اثنين لا يتبع الإنسان الحق. السبب الأول: الكبر، متكبر، لا يرضى أن يخضع للحق، لا يرضى أن ينزل تحت سلطان الحق، لا يرضى أن ينقاد للحق. وهكذا كان مشركو قريش، كثير منهم عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن دينه حق، لكن كبرهم، لكن أنفتهم، لكن جاههم لم يطيعهم أن ينقادوا ليتيم عبد المطلب. أبو جهل قالوا له مرة يا أبا جهل. هذا أبو جهل كان اسمه أبا الحكم، عاقل جدا. قالوا يا أبا الحكم، أما عرفت أن محمد النبي؟ ما رأيت؟ هناك أمور رأوها بعيونهم. مرة أبو جهل كان قد أخذ مالا من رجل وماطل له بالأداء أو لم يرد أن يعطيه. جاء هذا الرجل إلى أمام الكعبة وصرخ: يا معشر قريش، من ينصرني من أبي جهل؟ فإنه أخذ مالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة والمشركون جالسون مجالسهم أمام الكعبة، فقال أبو جهل له مكان في قريش، فما أحد من كبار زعماء قريش أجابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنصرك، ولا زال الإسلام في ضعف، تعال. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معه الرجل إلى بيت أبي جهل. لحقه أشراف قريش، قالوا: الآن بدأ تعلم، هذا أبو جهل رأس الكفر، رأس المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمد سيقرأ عليه بابه. العادة أن تتوسط عند من لك عنده كلمة، لا تتوسط عند عدو. لحقوا به، قال: فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الباب، فنزل أبو جهل مسرعا فتح. قال: ما تريد يا محمد؟ قال: أعطي الرجل حقه. أله عليك حق؟ قال: نعم. قال: أعطيه حقه. طلع، فات أبو جهل على بيته دقيقة دقيقتين ورجع معه صرة من النقود فأعطاها للرجل، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل. زعماء قريش كاد أن يطير عقلهم، ما هذا المشهد؟ بدون أي ممانعة كالطفل الصغير ينقاد لأبيه. بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعوا الباب على أبي جهل، قالوا: يا أبا جهل، أتدري من كان عندك؟ قال: نعم نعم، محمد. قالوا: وما طلب منك؟ قال: طلب مني حق الرجل فأعطيته. قال: تعطي؟ قالوا: تعطيه هيك؟ قال: والله لما قرع علي الباب تزلزلت داري، نهز البيت كله هز. فلما فتحت له ورأيته كان وراء رأسه هامة عظيمة، شيء وحش كبير أو شيء حيوان كبير، لو امتنعت عنه لافترسني. شايفه أبو جهل بعيونه، قال لهم: كيف ما بدي أرد عليه؟ بدي أعطيه شو ما بده؟ فرأوا الآيات بأعينهم، رأوا وأيقنوا أنه نبي. قالوا له: يا محمد، نريد نحن آية من الآيات. قال: طيب، ماذا تريدون؟ قالوا: افلق لنا هذا القمر فلقتين، قمر بليلة البدر. قال: إذا فلق القمر أنتم تؤمنوا؟ قالوا: نعم. فدع الله فانفلق القمر فلقتين، كل فلقة على جبل من جبال مكة. قالت بعيون شايفين الأمر انشق نصين، اقتربت الساعة وانشق القمر، شق القمر. لما رأوا قالوا: هذا سحر، سحر، سحر محمد أعينكم. فلما جاءت الوفود، بقى مكة يأتيها وفود للتجارة، قالوا: في اليوم الفلاني رأيتم شيء؟ قالوا: نعم، والله لقد رأينا القمر فلقتين، كل فلقة على جبل من جبال مكة. فقالت قريش: سحر مستمر، هذا محمد سحر الناس، كل كرة الأرضية سحرة، سبحان الله. قالوا: يا أبا الحكم، يا أبو جهل، ما عرفت أنه نبي؟ قال: إني لأعلم أنه نبي، فكرين ما بعرف؟ بعرف، غير أن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، عيلتنا وعيلة محمد صلى الله عليه وسلم كنا عم نتسابق الشرف، فكانوا إذا حملوا السقاية، سقاية الحاج، حملنا الرفادة، نحن من طعم الحاج، وإذا حملوا مفاتيح الكعبة حملنا نظافتها، نحن ننظف الكعبة وكسوتها، حتى إذا قالوا منا نبي فمن أين نأتيهم بنبي؟ طلع من عنده النبي، شلون بعائلتنا بدنا نخترع نبي؟ كبر لا يرضى أن ينزل. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا كبير، شلون بدي أنزل؟ لابد أن أبقى كبيرا. الكبر يمشي بالمرء في ممشى المغضوب عليهم، لأنه يعرف الحق فلا يتبعه. الكبر يمشي بالمسلمة في ممشى المغضوب عليهن، تعرف الحق ولا تتبعه. أما التواضع، أما قبول الحق، فهذه سمة المؤمن. ومرة، وكلكم يعرف هذه الحادثة، قصة سيدنا عمر وهو على المنبر أراد أن يحدد مهور النساء، وفي هذه المسألة بحسب المنطق والفكر الصواب الكثير. امرأة والصحابة متوافرون، كلهم جالسون، كلهم عم بيقولوا لعمر: ايه منيح منيح، بلا ما يغالي الناس بالمهور. وبالمناسبة بلغني عن قرية من قرى مدينة دمشق، والله هذه القرية يعني قرية فاضلة ويحتذى بعملها، أنها حددت مهورا بشكل عرفي وأدبي، ليس بشكل يعني إلزامي، أن المهر عندهم لا يزيد عن 50,000 ليرة سورية. وفي هذه القرية الزواج ميسور، والله جاي يا ريت كل القرى تمشي هيك، يا ريت حي المال كيساوي هيك. ما بيمشي الحال 50,000، منكترون شوي. بس ما كتير غالي يعني. والله أخ طبيب اتصل بيك، جاي من بلد يعني غربي، بده يتزوج ويرجع يسافر، اتصل قال لي: الأستاذ الأسعار هيك صايرة بالشام. قلت له: خير إن شاء الله. شو؟ قال لي: 1,000,000 ليرة. 1,000,000 ليرة بدهم؟ والله كتير، ما بيصير ما بيصير يعني. يعني أرشو على الدولار مني، ما عم تطلع كتير يعني. أخ آخر يعني شاب آخر عنده متطلبات الحياة يعني، وبرابو عليه يعني، الكتر خيره اللي مأمن بيت، مأمن عفش، مأمن فرش. والله اليوم اتصل بي شاب من عائلة بسيطة يعني، وقدم إلى الزواج من عائلة كمان بسيطة يعني، بيشبهوا بعضهم البعض. تقول له أم العروس يعني الصفات العامة مقبولة في الشاب وفي الفتاة، تقول: بس هذا الشاب يعني بدون دعم من أهله لا يستطيع. بالجملة أهله عنده مجموعة حاجيات يعني، حيقدموا له ياهن يعني شيء من الفرش، شيء من المطبخ، أواني كذا. بتقول له أم العروس، بتقول له: شوف، أنا معلقة مستعملة ما بتفوت على بيت بنتي. إذا بدك تتزوج كله جديد، كله خلنش بده يجي. أم قال له: خير إن شاء الله، الله يبعث لك أحسن مني لبنتك، السلام عليكم. هذه أم سيئة، سيئة جدا. من أين لهذا الشاب أن يأتي بكل متطلبات الحياة؟ من أين لهذا الشاب كمان يعني أن يأتي بأنعم متطلبات الحياة إذا ما أعانه أبوه، ما أعانته أمه، وهكذا. المهم عمر يريد أن يحدد المهور، صحابة متوافرون قالوا له: والله منيح يا عمر. امرأة بآخر المسجد ومسنة قالت: ليس لك ذلك يا ابن الخطاب. مو يا عمر، مو يا أبا حفص، مو يا أمير المؤمنين، مو يا مولانا الشيخ، لا لا. قالت له: ليس لك ذلك يا ابن الخطاب، أما سمعت الله تعالى يقول في قرآنه الكريم: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا بتعطي زوجتك قنطار من الذهب، قنطار وجبل كبير من الذهب، وأردت أن يصير الفراق فلا تأخذوا منه شيئا. بقى الله عم بيقول بيصير تعطيه قنطار ذهب لهذه المخلوقة. فقال عمر على المنبر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، أنا خطأ. يا أخي، المسلم الذي ينقاد للحق كبير، عمر صار كبر أكثر بهذه الكلمة. في رواية: أصابت امرأة وكذب عمر. يا لطيف، هي أكبر كمان. فيك تقول هيك أمام في موقف من المواقف، تقول أنا خطأ وأنت صح، صدام بيصير بينك وبين شريكك، فأنت تصل إلى نتيجة أنك أنت الخطأ. أكيد أكيد أنت الخطأ، وأنت عرفت. المسلم كبير ينقاد للحق، الكبير بيقدر ينزل، أما الواطي ما بيقدر ينزل، بيقول لك وين بدي ينزل أكثر من هيك، ما هو نازل. فأنت كن كبيرا. الكبر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قالوا يا رسول الله أمن الكبر إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أمن الكبر هذا إذا أنا برتب حالي برتب بيتي برتب سيارتي؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، رتب حالك قد ما بتريد، لكن الكبر بطر الحق، يأمرك إنسان بالحق فلا تأتمر، ينهاك إنسان عن باطل فلا تنتهي. بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، يعني الاستهزاء والاستخفاف بالناس. مين فلان؟ أنا معي 3 بوردات، أنت شو معك؟ أنا شهادتي من السوربون، أنت معك هيك شيء؟ ما معك؟ أنا المعمل تبعي بالشرق الأوسط بوزع، أنت شو معمل أبوك؟ وين معمل أبوك؟ شايف؟ غمص الناس، استخفاف، استهزاء بالناس، ويكاد في لحظات من اللحظات، يعني في موقف من المواقف ما بده يسلم على الناس، يعني هذا بده يسلم عليه، يعني بده معقمة إيدك لما مو معقمة. حكوا عن هذا مايكل جاكسون، قال ما كان يسلم على الناس، ليش؟ شان ما يتجرسم. قام طلع هو أبو الشذوذ وأبو الجراثيم وأبو الإيدز والعياذ بالله. المسلم متواضع سهل للحق ينقاد له، حيث من قيد بالحق ينقاد. أما المغضوب عليهم فهم الذين يرون الحق ولا يتبعونه. سبب عدم اتباع الناس للحق أمران اثنان. الأمر الأول الكبر. لذلك في يوم الجمعة قلنا للإخوة الشباب، وهذا أمر إيه نعم كل صاحب ملكة لعله يعتد بها، يعني صاحب المال لعله يعتد بماله، صاحب الجاه لعله يعتد بجاهه، صاحبة الجمال لعلها تعتد بجمالها. الآن صاحب القوة شاب عمره 40 سنة 35 سنة 30 سنة بيعتد لعل بقوته. والآن في عندنا مرض الحياة عند شبابنا، ما يسمع لأحد، حتى لأبيه لا يسمع، لا يأتمر ولا ينتهي، بيقول لك أنا اللي بعرفه أبي ما بيعرفه، لأنه أنا جيل الكمبيوتر يعني والإنترنت، أما أبي جيل الدفاتر المحاسبية القديمة. ما بيصير أيها الأخ الشاب، ما بيصير أيتها الفتاة أن تعتدي يعني بشبابك بجمالك بقوتك. لا تأتمر بأمر زوجها، يعني زوجها يقول لا تذهبي اليوم إلى بيت فلان، بدها تذهب. البارحة كنت أقول في دورة الزواج للإخوة إن عز المرأة في طاعة زوجها، إن شرف المرأة في طاعة زوجها، إن رفعة المرأة في طاعة زوجها. والحياة أيها الإخوة كلها تقوم على رئيس ومرؤوس، على مدير ومدار، على آمر ومأمور، كل الحياة. وقلت لهم هلأ كابتن الطائرة إذا أمر مساعده بأمر فاستجاب المساعد له، هل هذا ذل للمساعد أو عز؟ عز. لا تطير الطائرة إلا بطاعة معاون الطيار للطيار. إذا أمر قائد الطائرة العمال في الطائرة بأمر فامتثلوا أمره، أو الركاب إذا قال إلزموا مقاعدكم فالتزم الركاب. يعني هؤلاء الركاب صاروا أذلاء بهذا الامتثال، وصاروا يعني درجة تانية طبقة تانية؟ بالعكس، سلامتهم في امتثالهم للأمر. المرأة عندما تطيع زوجها عزها في طاعتها، يعني قائد السفينة إذا أطاعه من هم في السفينة، هل هذا سبب لنجاة أو سبب لغرق السفينة؟ للنجاة. الحياة كلها قائمة على رئيس ومرؤوس، كل الحياة، ولا تستقيم حياة بدون آمر ومأمور. كمان أنت أيها الشاب، يعني أحيانا بعض الشباب لا يأتمر بأمر أبيه، لا يأتمر بأمر معلمه، لا معتد بنفسه، وأحيانا يكون معه شهادة عالية. وسمعتم في الخطبة الإمام مالك كيف أتمر بأمر غلام في صلاة ركعتي تحية المسجد. الكبر يمنعك من اتباع الحق، لذلك بدك تدرب نفسك على أن تكون متواضعا، بدك تدرب نفسك على أن تكون سهلا. إذا رأيت في نفسك اعتدادا وكبرا وعجبا، تعجب بنفسك، بدك تروح تعمل أعمال تعينك على التواضع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شعر بقسوة في قلبه، شايف حاله كتير كبير، امسح رأس اليتيم. إذا شعرت في عندك كبر، روح على المشفى، زور أي مشفى من المشافي، وادخل إلى أي غرفة من الغرف، وراقب الصراخ، راقب البكاء، راقب عدم الضبط للنفس. وقال لي أحد الأخوة المربين وعنده طلاب، وهو رجل فاضل وله مكانة، وطلابه رجال قديرون عندهم مكانة، قال لي في كل سنة مرتين أذهب بطلابي إلى مشفى المصح العقلي ابن سينا، نأخذ معنا شيئا من الطعام، ونطلب من مدير المشفى أن ندخل بأنفسنا إلى القاعات، يعني لا نريد أن نعطي الطعام لمدير المشفى، هو نريد أن ندخل، لأن الأمر ليس فقط بالطعام، نريد أن نشاهد نعمة الله علينا. قال يا أستاذ والله درس هذه الزيارة درس من أعظم الدروس، يبقى أثرها 6 أشهر في النفوس، لأنك ترى فلان ابن عائلة مصاب بخلل بمرض عقلي وهو يتكلم كلام يبكيك، وفلان كانت له منزلة اجتماعية عالية الآن هو يخطئ بالكلام، وفلان صاحب الشهادة الجامعية العالية الآن يتكلم بكلام يستحيا منه، وأنت سليم معافى، من الذي عافاك؟ الله. أوعك تتكبر، إياك أن تتكبر عن الحق، أنت إنسان بسيط خلقك الله بتواضع، أنت امرأة خلقك الله عز وجل، فكوني متبعة لأوامره، لا تكوني من الذين يمشون في ممشى المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم قوم عرفوا الحق ولم يعملوا به. لا يعمل الإنسان بالحق بسببين اثنين، السبب الأول الكبر، السبب الثاني هوى النفس. هوى النفس يقول يا أخي أنا ما عم بستطيع أضبط نفسي. أحيانا إنسان يتناول مادة محرمة وسببت له تشمع بالكبد وعملت له أذية دماغية كبيرة، مع هذا يطلب هذه المادة. طيب ليه؟ هوى النفس، يقول يا أخي أنا ما عم بقدر أتركه. أحيانا شاب له أصحاب سيئون دلوه على مادة مخدرة، الآن هو قرأ ودرس وتعرف إلى أخطارها. قال لي أحد الإخوة الأطباء في مركز معالجة الإدمان، قلت المرضى عندكم يستفيدون؟ قال والله المريض يأتي إلينا فنحن نعطيه مواد دوائية ونعطيه توعية صحية، يعني بأضرار المخدرات وآثار المخدرات ومشاكل المخدرات وما هي آخر طريق المخدرات، ونعرض عليهم أفلاماً ويشاهدون. قال والله خلال 4 أو 5 أو 6 أشهر الحمد لله بيمشي حاله، بيطلع من عندنا من المركز، بيغب له 3 أو 4 أشهر برا، رد ما منلاقيه غير رجع إلى المركز. لما رجعت؟ هوى النفس. لذلك الله عز وجل قال بالقرآن الكريم إن النفس لأمارة بالسوء، والصحابي رضي الله عنهم يقولون كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وأنا أطلب منكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا تعطي نفسك كل ما تشتهي حتى من الحلال، لأنك إذا استفرغت كل الحلال نفسك ستقول لك طيب يعني شو علي إذا هيك علبة بيرة 2% كحول، وهلأ في بيرة بلا كحول، وشفة لا تكتر، وعد كترها شفة واحدة بس. بالمناسبة لا يوجد بالعالم بيرة بدون كحول، كل من قالكم في بيرة بدون كحول مو بيرة، هي البيرة فيها كحول. المهم بتقول له نفسه بس خد تبع 1%، بعدين تبع 2%، بعدين شفتين، بعدين خمسة، بعدين يعني شو عليه إذا شربت هيك شي شربة صغيرة كعب الفنجان، بعدين ما بلاقي حاله غير تورط وصار من أصحاب الشرب الحرام. لا تعطي نفسك كل الحلال. واحد بيقول يا أستاذ يعني شو علي إذا أنا تكلمت مع البنات؟ الله وكيلك مثل أختي، سأعاملها مثل أختي، وهي فعلا محجبة صاحبة الدين بتروح على الجامع، ويعني إخوات عم يحكوا مع بعضهم، بس هي مو أخته، بس هيك يعني الشيطان. بعدين يعني بيستلطفها، بعدين بيستظرفها، بعدين يبدأ بما بعد هذه الأمور، يصل إلى مرحلة يقول ليش هيك صار معنا، وهي تقول ليش هيك صار معنا. الله عز وجل قال في القرآن الكريم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيجيب لك إياها شوي شوي، خطوة خطوة، دادة دادة، يعني بعدين ما بيلاقي نفسه الإنسان غير وقع في الخطأ. كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أما إذا واحد بيناتنا رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا بالمناسبة، الله يرحم شيخنا والشيوخ هكذا، كان الشيخ له من العمر 80 سنة، ويكاد يعني لما يعني عندما سمعت منه هذه الكلمة، ولما بيفوت إلى المسجد بده 2 يعكزوا، واحد على اليمين وواحد على الشمال، يعني مو قدران يمشي مثل العالم، ومشغول بالدعوة وبالإسلام وبالقرآن لسنة لقدام. كان يقول يا ولدي أنا أخاف على نفسي، بالدرس العام هيك كله قدام كل الناس، ما حدا يقول لا لا أنا كبير، أنا عمري 60 سنة وهذه السكرتيرة، يعني معقول معقول نفسي تذهب هناك؟ الشرع فوق الجميع، فوق اللي أبو 50 وفوق 60 وفوق 70 وفوق 90، فوق الجميع، فوق الشيخ وفوق يلي ماله شيخ، وفوق العالم وفوق اللي ماله عالم. الشرع مظلة تظلل الجميع، فلا تدع الشيطان يمرر لك الأمور من هوى نفسك لسببين اثنين يتبع الإنسان أو لا يتبع الإنسان الحق: الكبر وهوى النفس. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. حكما يعني الذي لا يتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو يتبع هواه. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى مجالس العلم، هو بيقول لك يعني هلأ الدين ما بيصير إلا بمجالس العلم، يعني القرآن واضح والسنة واضحة والكتب متوافرة والأقنية الفضائية حاضرة، وبعدين أنا بمكانتي بدي أحضر مجلس علم؟ يعني بفلسف لك مرات الخطأ. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. حدثتكم مرة عن رجل كبير، هذا روبرت كراين، مستشار نيكسون لشؤون الأمن القومي سابقا، 70 سنة عمره ومعه 7 شهادات دكتوراه، جاء إلى سوريا ليتعلم الإسلام، هو أسلم هناك بس جاء إلى هون، كان في جامعة بالنور، عملوا دورة تأهيلية لهؤلاء يعني للإسلام من أجل إسلام المسلمين هؤلاء الجدد. جاء الرجل بعد 40 يوم أو 100 يوم قام تكلم كلمة قدام هالجموع، والله كنت ولدا صغيرا يعني عندما تكلم، شاهدي يعني تكلم أمام الصغار وأمام الكبار وأمام المثقفين وأمام العوام وأمام أساتذة الجامعة وأمام الناس البسطاء. قال لا أدري، هو هيك يقول طبعا يترجم الكلام، قال لا أدري لعله ينبغي علينا أن نبقى جالسين على الركب أمام هؤلاء العلماء لنتعلم منهم حتى نموت. الكبير يا أخي يبقى يتعلم، يعني هلأ يلي معه فنجان قهوة وراح فيه على نبع الفيجي بيعبي بالفنجان وبيقول لك حاجة اكتفينا، اكتفى لأنه هو صغير كثير، أما اللي معه كاسة بيعبي أكثر، ويلي معه إبريق بيعبي أكثر، ويلي بيريد يمدد خط كامل يعني يصله إلى حديقته وبيته ومزرعته يستمر الخير عليه. فلا توقف الخير على نفسك، هوى النفس يدعوك إلى أن لا تتبع الحق. وقال الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، يعني هم لا يستجيبون للحق، هم يكذبون لأنهم يتبعون أهواءهم. لذلك أيها الإخوة، يجتهد أحدنا في مراعاة هذين الأمرين، الكبر واتباع الهوى. دير بالك أن لا تكون من متبعي الهوى، ودير بالك أن لا تكون من المتكبرين. الإكثار من ذكر الله يعينك على علاج هذين الدائين في النفوس، ونفوسنا عموما يعني تميل نحو الهوى عموما، من عندي يعني الشغلة تبدأ. فلذلك الإكثار من الذكر، الإكثار من الطاعة، الله عز وجل يهيئ في نفسك انقيادا للخير وطواعية للخير واستجابة للخير. هذه الفقرة الثانية في هذا الدرس. الفقرة الثالثة والأخيرة سأستعرض معكم، جمعت من القرآن الكريم أخبار أناس والعياذ بالله غضب الله عليهم. الله في القرآن قال بأنه يغضب عليهم. طبعا الله لا يغضب بشكل انتقائي، والله اليهود شعب الله المختار الباقي مغضوب عليهم، لا، يغضب الله وفق أعمال من عملها غضب الله عليه. لو كان ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفسرون قالوا رجل واحد من هذه الأمة ذكر بذم في القرآن الكريم باسمه، بس واحد هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبي لهب وتب، هو الوحيد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بالاسم. لحد يقول أنا عم النبي، أنا أبي النبي، يا فاطمة أو يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتري نفسك من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، اشتروا أنفسكم من الله، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. هلأ يلي بيعمل عمل المرضي عنهم ينال الرضا، يلي بيعمل عمل والعياذ بالله المغضوب عليهم ينال الغضب، كائنا من كان. والحياة قصيرة أيها الإخوة، لا سمح الله إذا غضب الله فماذا ستفعل بكل حياتك؟ إلهي ماذا وجد من فقدك؟ إذا الله غضبان ووجدت كل هالدنيا، ملكناك الكرة الأرضية كلها ووضعناك زعيما للكرة الأرضية كلها، ماذا تستفيد؟ الله غضبان. بالعكس إذا الله رضي، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، كلكم ازعلوا مني بس الله يرضى، وما بستفيد شيء إذا الله غضبان وكلكم حملتوني على الرؤوس. الآن جمعت لكم بعض الآيات سأستعرضها استعراض وينتهي بها الدرس. في أحوال أناس غضب الله عليهم، دير بالك ما تكون واحد من هؤلاء. قال الله تعالى في سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أدون بني إسرائيل، بس نفس الشيء إذا نحن بنعمل هيك نكفر بآيات الله. في إحدى الكتب الجامعية، في إحدى الكليات العلمية، الدكتورة مؤلفة الكتاب درست في بلاد لا دينية، وهي الآن ستؤلف كتابا في علم الأحياء وكتابا آخر في علم التكاثر والجنين، هي وزوجها كلاهما درسا في دول علمانية. بعد كل هذا العلم تكتب في مقدمة كتاب الجنين والتكاثر، تقول إن عملية التكاثر والإنجاب كان يظن في الماضي أنه تتدخل بها قوى إلهية، أما اليوم فقد ذهبت هذه الخرافة. إن عملية التكاثر والإنجاب هي عملية ميكانيكية تقوم بها الطبيعة في كل لحظة. كانوا يكفرون بآيات الله. ابنك عندما يلد ابنك الصغير تنظر إليه آية من آيات الله، من شق عينيه، من شق سمعه، من شق أصابعه، من أعطاه القلب؟ من حرك رئتيه؟ من زرع كبده؟ من زرع الكلية؟ اليوم يقول لي أحد الإخوة الشيوخ راجعه رجل يحتاج إلى زراعة كلية 850 ألف ليرة سوري، العملية مع يعني مع تبعاتها. من زرع الكليتين في ظهر ابنك؟ عجيب. هذه المرأة، هذه الدكتورة يعني من سميت الدكتورة، مع زوجها يقولان خلال هذه ما في قوى إلهية لحال الطبيعة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا. من دير بالنا من المعصية أيها الإخوة. وكانوا يعتدون، لا تعتدي على أحد. هذه واحدة، هذه سورة البقرة 61، الآية 61. في سورة النساء 93، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والعياذ بالله، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل المؤمن شيء كبير، أنت أيها المؤمن غالي جدا عند الله، ودير بالك تعتدي على شيء مؤمن ولو بشطر كلمة، لو بشطر كلمة. في سورة المائدة الآية 79، الله يصف كمان بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تولوا الذين كفروا، يعني إلو رفيق بسب الدين، نعم، بيشتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، بيقول له هذا الحجاب خرافي، موضة قديمة، الناس وصلوا على القمر ولساتك حاطة حجاب أنت، بيقول له هاي الصلاة رجعية، بيقول له هذا الصوم شيء سيء، بيقول له أنتوا لساتكم مسلمين بتقولوا حلال وحرام يا أخي، والناس وين وصلوا للفضاء ولساتكم أنتم بهالتخلف. وبتلاقي بيعزمه وبيزوره وبيبارك له بيستقبل مباركاته وهو خليل روحه. الله قال عن بني إسرائيل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني يقول أحد الأخوة بأنه أخي عنده يعني هو عامل كتير ناس، سد كل المسلمين ما مناح، اليهود أحسن هيك، ويتكلم أمان اليهود، هو جرب طلع معه اليهود أحسن. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. في سورة الأنفال الآية 16، يتكلم الله عز وجل عن المعارك، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، الفرار من الزحف. في سورة النحل آية 106، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية الأخيرة في سورة طه الآية 81، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. الله أعطاك من النعم استخدمها، شو ما بتريد في المباحات استخدمها، بس دير بالك لا تطغوا فيه، لا تستخدم نعمة الله في معصية الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. سورة طه الآية 81. هذه مجموعة مواقف أيها الإخوة في القرآن الكريم حدث الله تعالى أنه غضب على أصحابها. نحن عندما نقرأ سورة الفاتحة نقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تهدنا صراط المغضوب عليهم، لا تجعلنا نمشي في ممشى الذين يعصونك، في ممشى الذين يعتدون، في ممشى الذين يقتلون المؤمنين، في ممشى الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، في ممشى الذين يطغوا في النعم، في ممشى الذين يفرون من الزحف، لا تجعلنا نمشي غير المغضوب عليهم. الدرس القادم إن شاء الله نتحدث في قوله تعالى ولا الضالين آمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.